لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
استعرضنا عدة أقوال لبيان معنى الآنية كقول سيد صاحب العروة، ورأينا أنه تعريف بالمثال، قال الآنية هي كالكوز والكأس، تعريف بالمثال، هذا غالبا يكون لأجل التوضيح وليس لبيان حقيقة المعنى. واستعرضنا كذلك تعريف سيد الحكيم وسيد القوئي قدس الله سريهما، وقالوا هي الظروف المعدة لإحراز المأكول والمشروب، بينما مثل الشهيد الصدر لا، خصه بالذي يؤكل ويشرب فيه فعلا وبالمباشر، فأخرج القدر من عنوان الآنية، بينما على تعريف السيد الحكيم والسيد الخوئي يدخل القدر، لأنه لإحراز المطعوم والمشروب، وليس بالضرورة أن تأكل وتشرب منه، فيشمل، قلنا القدر يشمل الطشت، يشمل السطل، وهكذا. طلعت سطل كلمة بالعربية موجودة، معجم مقاييس اللغة لابن فارس، وإن كان ليست عربية، يعني لم يذكر لها أصلا عربيا، لكن قال السطل إناء من الآنية، عنده السطل من الآنية، وهو لا يؤكل فيه ولا يشرب، وإنما يحرز فيه الماء، ينقل فيه الماء، ممكن صحيح. هاي عدة تعريف إذن تقدمت في الدروس السابقة. السيد الرضي قدس الله نفسه جامع نهج البلاغة في المجازات النبوية خص الإناء بالمشروب فقط، ما يشرب به فقط، هكذا قال لما وصل إلى شرح الحديث الشريف القلوب أوعية، حديث نبوي شريف وموجود فيه كلام أمير المؤمنين عليه السلام لكميل بن زياد، قال في آخر كتاب المجازات النبوية، قال الأوعية الظروف والعياب، جمع عيبة، عيبة علمي هذا بالمعنى المعنوي، والعيبة كعيبة السهام وإلى آخره. قال الأوعية، هاي الأوعية، الظروف والعياب التي تحرز فيها الأمتعة وغيرها من الأشياء المحفوظة، وهي كالآنية لإيداع الأشياء المائعة. شلون الآنية للأشياء المائعة هذه؟ إلا أن فرق بين الأوعية والآنية، إلا أن الأوعية تختص بالجامدات كما أن الآنية تختص بالمائعات، فالآنية فقط وعاء للمائعات. هذا بنقل سيد محسن الأعرجي في كتابه الجامع الكبير الذي يسمى وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة، وهي كالآنية كما قلنا، كما أن الآنية تختص بالمائعات، وكأنه يريد، هذا من تعليق سيد محسن الأعرجي، وكأنه يريد بالمائعات ما عدا الجامدات ليتناول المطبوخات كالمرق مثلا وأمثالها، هي أيضا داخلة، ظروفها داخلة في الآنية، نقصد بالمائعات يعني ليس فقط الماء، لا، سائر المائعات ومنها المطبوخات. سيد الأعرجي بعد لهنا قال بعد إذا قال الشريف الرضي شيء بعد نقدر نعلق، هو فارس حلبة الأدب واللغة والبلاغة، هو جامع نهج البلاغة، نقدر نعلق بعد وراء الشريف الرضي بشيء؟ لذلك قال وهي كلمة الفاصل، خلاص هذه هي الآنية، لأن الشريف الرضي، ثم أثنى على بلاغة الشريف الرضي وتقدمه على الشعراء والبلغاء، وهو كما ترى طبعا حتى لو سلمناه صح، إن شاء الله بيننا لا نسلمه، ذكرنا في دروس السابقة نحن أمام مصطلح، أمام معنى اصطلاحي قد لا ينفعنا اللغوي كثيرا، نأخذ من اللغوي ما يقول، لكن علينا نحن أن نستنبط أيضا المعنى الذي نريد من النصوص، هذا يذكرني مثلا بقضية الخلاف، ما المراد بأهل البيت؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم. قالوا أهل البيت لغة، وهل تدخل الزوجة فيه؟ وشرق وغرب، وهذا قال بني الزوجة تدخل في أهل البيت لغة. ألم تسمع الشاعر يقول كذا؟ جدل عقيم، شعلينا باللغة يشرحون أهل البيت. والنبي صلى الله عليه وآله عرف لنا من هم أهل البيت بأحاديث معروفة يروونها، وستة أشهر يقف على باب بيت علي وفاطمة في أوقات الصلاة يسلم عليهم ويدعوهم إلى الصلاة. بعد ما معنى هذا الجدل العقيم في أن أهل البيت لغة يشمل الزوجة لو ما يشمل، وهل تدخل زوجات النبي في أهل البيت لو ما، وهل يدخل عم العباس بن عبد المطلب لو ما يدخل؟ ما له قيمة هذا الكلام. نحن أمام مصطلح، مصطلح عرفه الشارع المقدس. فهنا أيضا الكلام، نحن حتى لو قلنا بأن افتر أهل اللغة وإن كان لا يساعد على ذلك، بالتأكيد آنية الطعام تسمى آنية، هذا واضح في الروايات وفي الكلمات وفي سائرها. لماذا يخص بالمائعات؟ آنية الطعام تسمى آنية، الصحن مثلا هذا الذي هذا يؤكل فيه الطعام يسمى آنية. فعلى أي حال، هذا إذن الكلام الذي قاله الشريف الراوي وأثنى عليه بقوة سيد محسن الأعرجي، هذا المعنى استظهره المحقق الهمداني من نفس النصوص والروايات، أن الآنية مختصة بالشراب فقط ولا تشمل آنية الطعام. شريف الراوي كان نقلها من أهل اللغة، الآن لا، المحقق الهمداني استظهره من الروايات من صحيحة علي بن جعفر التي رواها البرقي في المحاسن عن أبي الحسن عن أبي القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن المرآة، هل يصلح إمساكها واقتناؤها والاحتفاظ بها إذا كان لها حلقة فضة؟ نحن نعلم أن آنية الذهب والفضة ما يجوز الأكل الشرب فيهما، مرآة إذا بها حلقة فضة يجوز إمساكها علينا أن نتلفها مثلا أو إلى آخره. قال: نعم لا بأس، إنما يكره استعمال ما يشرب به وإنما تفيد الحاصل. فإذن هذه الحرمة التي سمعتموها عن آنية الذهب والفضة ويحرم إلى آخره، هذا فيما يختص بما يشرب، الآنية التي يشرب، هذا في المحاسن. وفي قرب الإسناد نفس المضمون تقريبا: سألته عن المرعاة، هل يصلح العمل بها إذا كان لها حلقة فضة؟ قال: نعم، إنما كره ما يشرب فيه استعماله، استعمال ما يشرب فيه مكروه. فاستظهر المحقق الهمداني قدس الله نفسه على أنه الآن أضيق من هذا الذي تقولون بكثير، هو خاص فقط بما يشرب به، بقرينة هاتين الصحيحتين. لكن سنرى أنه رد على هذا المعنى. المهم أنه شاهد استظهر هذا المعنى من الروايات، سنادر الناظر إلى ما قاله الشريف الرضي لو ما ناظر وما ذاكر شيء عن هذا، فأحب أن يستدل عليه من الروايات أم لا؟ ناظر في كتاب سيد محسن الأعرجي، وهو كتاب له تقدير عالي لدى الفقهاء، حتى يمكن في بعض الدروس السابقة قلنا أن أحد الأعلام يقول أنه لم يرى أحسن منه كتاب في الفقه وسائل الشيعة، سيد محسن الأعرجي الكاظم. محل الشاهد إذن هكذا استظهر محقق الهمداني، تبعه سيد الخوي قدس سره أيضا احتمل هذا المعنى، وإن كان لم يشير السيد الخوي إلى أن هذا المعنى ذكره المحقق الهمداني أو أي شيء آخر، لا، قال سيد الخوي: بل يمكن أن يقال إن الإناء يختص بما يكون قابلا لأن يشرب به فقط، حتى أن يتطعم داخل به، لصحيحة علي بن جعفر المشتملة على قوله عليه السلام: نعم، إنما يكره استعمال ما يشرب به، قرأناها الصحيح لأنها رواية معتبرة قد دلت على حصر الحرمة بما يشرب به. الحرمة لماذا؟ لأن الكلام في حرمة الأكل والشرب فيها، ليس الكلام في مسألة التطهير. قلنا بحثوا معنى الآنية هناك واكتفوا به، ما بحثوها في مسألة التطهير، فتشوف يدور أمرهم حول الكلام عن الحرمة، لأن في تلك الناحية نتكلم عن نجاسة وطهارة هنا. قد دلت على حصر الحرمة بما يشرب به، وإن كان قد يستعمل في الأكل أيضا كالكأس ونحوه، فلا يشمل عنوان الآنية. وفق التعريف هذا الجديد قال لا يشمل الصيني، فلا يشمل الصيني والقدر والمصفات والمشقاب وحلقات الذهب والفضة التي يتعارف وضع الاستكان فيها في بعض البلدان، وصحاف الذهب أو الفضة ليوضع فيها الطعام التي يؤكل فيها الطعام وغيرها، وذلك لعدم كونها قابلة لأن يشرب بها، أي مو آنية، فما داخل في عنوان آنية. نعم يشمل الحوض وغيره مما يشرب به الماء ولو مع الواسطة، صح أنت الطاسة تشرب من الحب ماء، بس مع ذلك هو معد للشراب، فإذا يدخل في عنوان الآنية ولو مع الواسطة كما يأتي. قال فالصحيحة على ذلك شارحة للفظة الإناء الواردة في الأخبار. فهذا إذن خصوص مع إفادة الحصر، إنما هذا هو التعريف الآنية لا غيره. فهذا الآنية التي وردت في الأخبار هذا هو ما يشرب به. قال وموجبة لاختصاص الحرمة بما يشرب به. خب بعدين احتاط، قال وإن كان الأحوط الاجتناب، لأن أكيد هو يعلم أن الآنية أطلقت على ما يؤكل في آنية الطعام يعني، فلذلك احتاط، قال وإن كان الأحوط الاجتناب عن كل ما يستعمل في الأكل والشرب ولو بعيدا، مو إلا بالمباشرة، لا تأكل منه بالواسطة. هل يمكن مساعدة السذاكة؟ كلام كان شريف الرضي من اللغة، قلت لنا نحن أمام مصطلح، والمصطلح لازم نأخذه بقرائن الروايات وإلى آخره، خصها من الروايات استفدنا هذا المعنى. عندكم إشكال عليه؟ وفيه ألف ما أشكل به المحقق الهمداني نفسه، هو نفسه بعد أن احتمل ذلك المعنى أشكله، قال لكنه لابد من تأويلها، حملها على معنى معين ليس هذا المعنى الظاهر. ما يمكن قبول معنى الظاهر أن الآنية فقط الخاصة بالمشروب، لكنه لابد من تأويلها بعد مخالفة ظاهرها لفتوى الأصحاب وللأخبار الناهية عن الأكل. عاد نخل نهي عن الأكل أيضا، يرجع روايات حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، يجد لا حتى الأكل موجود بها. خو كيف تؤولها يا محقق الهمداني؟ قال بجعل الحصر إضافية. بلحاظ السؤال، لأن السؤال كان عن المرآة، هل يصلح أن كذا إلى آخر يمساكوا إلى آخر، فبلحاظ السؤال قال لا، كراهية هي لا تدل على الإطلاق، وإنما في مقابل ما سأل السائل عن المرآة قال لا، المرآة ما مشمولة، هل يشرب به مشمولة، ما تدل على أنه هذا هو فقط متعين بهذا المعنى، لا. بجعل الحصر إضافيا أريد به الاحتراز عما ليس بآنية كالمرآة ونحوها، ويحتمل، ما زال الكلام محقق الهمداني، ويحتمل أن يكون قوله عليه السلام ما يشرب به في صحيحتي علي بن جعفر كناية عن مطلق الآنية، سواء ما يشرب أو ما يؤكل، حيث أن من شأنها غالبا أن تستعمل في الشرب. هذا الذي قاله إذن الوجه الأول هو ما رد به الهمداني نفسه، بأنه ما يمكن أن يستفاد هنا المعنى التام الحقيقي للآنية، للإمام بصدد الرد على السائل والتوضيح للسائل، شون بالنقض، يكفينا أن ننقض بمورد، فالإمام يكفي أن يبين مورد لإعلام السائل أن هذا اللي توهمته أنت، إحنا مو يمه، مو هذا المقصود بالسؤال. فالوجه الأول إذن للرد هو أنها لابد أن تؤول هذه، وما يمكن حملها على ظاهرها. علقت على هذا التقريب من المحقق الهمداني، قلت أنه لو عبر بتعبير آخر لكان أجود من وجهة نظرنا، وإلا محقق الهمداني أنا أستطيع أن. فالمحقق الهمداني يمكن أن يقول أن الإمام عليه السلام شلون التعريف بالمثال، أراد أن يعرف الآنية بالمثال، قال لأنما الآنية التي يحرم الأكل والشرب في مصنوعها هي كالذي يشرب به، هذا من التعريف بالمثال، فما يفيد المعنى الحقيقي. فالإمام عليه السلام أراد أن يقرب معنى الآنية المحرمة، قال ما يشرب به، فضربه من باب المثال ما يشرب به ولا يفيد الحصر به. هذا الذي أفهمه، ولعله أقرب من التأويل الذي ذكره. أقول لو نوقشت الدلالة بأنها ظاهرة في المثال وليس القيد كما فهم اللي أفاد في سير الخوئي محقق الهمداني في استظهاره، لما قال الآن يخصوص ما يشرب به، افتهم أن ما يشرب به القيدية، فأن معنى الإناء ما يشرب، أنا افتهم أن هذا على نحو المثال، يريد يقرب الجواب لهذا السائل إن شاء الله هذا متوفي كل شيء بذهب وفضة ما يريد يستعمل، قال لا، هاي الآنية المحرمة الأكل والشرب في الذهب والفضة من قبيل ما يشرب به، من سمخ ما يشرب به، هذا من باب المثال، تعريف للموضوع الآنية من باب المثال. هذا الذي أقول، لو نوقشت الدلالة بأنها ظاهرة في المثال وليس القيد، أي أن الإناء المحرم هو ما كان من سنخ هذه الآية التي الآنية التي يشرب فيها، لكان أجود تعبير بهذا الإشكال أجود. هذا الإشكال الأول، وهو مناقشة في دلالة هذه الصحيحة. هذه الصحيحة إنما الإمام عليه السلام أراد أن يقرب معنى الآنية المحرمة، قل من قبيل ما يشرب به، مرآة مداخل بها، يريد ينفي الإمام عليه السلام دخول المرآة فيها، هذا فما تفيد إذن معنى الحقيقي للآنية. الرد الآخر وهو باء الإشكال على سند الرواية، يعني صحيح الأعلام وصفوها بالصحة، محقق الهمداني سير الخوئي رأينا يقول صحيحة علي بن جعفر، لكن الذي يرجع إلى المحاسن ويرجع إلى قرب الإسناد اللي هما الأصلين اللي أخذت الصحيحة منهما، الرواية قرينا سندها البرقي عن أبي القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، وأبو القاسم هذا الذي يروي عنه البرقي مشترك بين الثقة وغيره، فلا تكون الرواية معتبرة لما نقوله من أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين، فأبو القاسم مشترك، كيف تصفون هذه الرواية بالصحيحة؟ إذن هذا الإشكال على سند الرواية وعلى وصف المحقق الهمداني وسيد الخوئي لها بالصحة، ذاك الإشكال كان في الدلالة وهذا في السند. إن وصف الرواية بالصحيحة فيه تأمل، لأن البرقي رواها في المحاسن وقرب الإسناد باختلاف يسير، قرأنا عن الروايتين المحاسن وقرب الإسناد، وعنهما في طبعة مؤسسة أهل البيت من وسائل الشيعة عن أبي القاسم عن علي بن جعفر، وأبو القاسم مشترك بين الثقة وغيره، فلا تكون الرواية معتبرة. وحينئذ نسأل ما وجه وصفها بالصحة من قبل الأعلام محقق الهمداني والسيد الخوئي وغيرهما، طبعا هذا المصدرين اللي ذكرناهما، الأخوة آخرون تعرضوا للرواية وصفوها بالصحة، كيف وصفوها بالصحة وهم يرون سندها عن أبي القاسم وهو مشترك بين الثقة وغيره؟ هنا وجوه يمكن أن نعرضها. الوجه الأول أنه زين مشترك، احنا ننقل الرواية إذا كان في سندها أحد المشترك، لو نلجأ إلى القواعد التي ذكرت لتمييز المشتركات بالراوي والمروي عنه والطبقة إلى آخره، ونوصل إلى اطمئنان أن هذا المشترك أبو القاسم وفلان بن فلان الثقة أو غير الثقة، ممكن لو ما ممكن ممكن. فإذن هذا هو التجلو، أنه إن كان ما ذكر التحقيق هنا، لكن هم ما دام اشتركوا حققوا في مشتركات أبو القاسم منه نقحوها ببرهان السبر والتقسيم بغيره بالقرائن إلى آخره، وصلوا إلا أن أبو القاسم هذا المذكور هو الثقة. ما المانع؟ إذن هذا الجواب الأول بعد أن سألنا، وحينئذ نسأل ما وجه وصفها بالصحة من قبل الأعلام، ويمكن ذكر أكثر من وجه لذلك. ألف، إن هؤلاء الأعلام اتبعوا القواعد المعروفة لتمييز المشتركات بقرينة الراوي والمروي عنه والطبقات، وتوصلوا إلى أن أبا القاسم يشير إلى الثقة منه. المانع، هذا الجواب هل يصلح أم لا؟ كأنه لا يصلح. لماذا؟ لأن عنوان أبي القاسم ارجع للمعجم وتشوف مشترك بين عدد من كلهم غير ثقات إلا واحد، وهذا الواحد طبقته متأخرة عن البرقي، فلا يمكن للبرقي أن يروي عنه، طبعا عدا أبو القاسم الموسوي الخوي بالتأكيد هو عالم الثقات. فهذا إذن أين تمييز المشتركات؟ أبو القاسم أقرأ العناوين المندرجة تحت عنوان أبي القاسم، كلهم ليسوا بثقة إلا واحد، والواحد هم طبقته متأخرة عن البرقي ولا يروي عنه البرقي، فما يحتمل أن يكون هذا المشترك هو الثقة؟ ما يروي عنه أبو القاسم، أبو القاسم الثقة ما يروي عنه البرقي، فاشبقوا إذن كلهم الموثقة. فهذا الوجه إذن غير تام. أجبنا قلنا وفيه إن عنوان أبي القاسم مشترك بين رواة كلهم لم يوثقوا إلا واحدا، وهو علي بن محمد بن رباح، وهو من طبقة متأخرة عن البرقي فلا يروي عنه. هذا إذن الأول، جواب الأول ليس تام. بقى جواب الثاني لتصحيح الرواية أنها وردت في كتاب علي بن جعفر، مسائل علي بن جعفر، وجملة من الأعلام يصححون روايات كتاب علي بن جعفر لأن نسخته وصلت إلى صاحب الوسائل، وصاحب الوسائل ينقل من نفس كتاب علي بن جعفر، فالرواية اللي جاية عن علي بن جعفر موجودة في مسائل علي بن جعفر وكتابه، هاي معنى أنت تأخذ من أصل علي بن جعفر مباشرة، وهاتان الروايتان وردتا في أصل علي بن جعفر اللي صاحب الوسائل وصلت النسخة إلى يده ويأخذ منها مباشرة، وجملة من الأعلام يصححون الروايات إذا كانت في كتاب علي بن جعفر لأن تأخذ من الأصل مباشرة. فيمكن هذا إذن طريق الثاني، أن الرواية وردت في كتاب مسائل علي بن جعفر، وقد صحح جملة من الأعلام رواياته لأن نسخته وصلت إلى صاحب الوسائل فهو ينقل من الأصل مباشرة. لكن هذا جواب أكثر من مرة قلنا بأن النسخة كيف وصلت إلى صاحب الوسائل؟ وجدها، الوجادة تسمى، الوجادة ليست حجة، نريد أن يصل الكتاب بطريق معتبر، وإلا كل الأصول، أصول أصحاب الأئمة وصلت بيد الشيخ الطوسي، وصلت بيد الشيخ الصدوق، لكنه تكتفي بهذا لابد أن تعرف طريق الشيخ الطوسي إلى صاحب الأصل وتشوفه وتحقق في سنده، فكيف تقبل بنسخة تصل بالوجادة إلى صاحب الوسائل؟ من قال هذه النسخة مطابقة لنسخة علي بن جعفر الأصلية؟ هاي الأصول اللي يروي عنها الشيخ الطوسي أخذها قراءة أو سماعا من شيخه، وشيخه من شيخه إلى أن تصل إلى صاحب الأصل، وهذا هكذا الأمور. يعني لما ينقل الشيخ الطوسي عن أصل حريز ومو وجد أصل حريز بالمكتبة ونقل عنه، هذا مو حجة، قرأ أصل حريز على شيخه المفيد، والشيخ المفيد قرأه على شيخه ابن قولوي، وابن قولوي قرأه على شيخه الكليني إلى أن تصل إلى حريز، هذا السند لابد أن تذكر. فإذا هذا التصحيح لكتاب علي بن جعفر كون نسخة وصلت منه إلى يد صاحب الوسائل أنا توقف فيها. لذلك قلنا وفيه أن العثور على الكتاب بالوجادة لا يكفي لصحته والاعتماد عليه لبعد الطبقة بينهما، فيكون بقوة المراسيل. إذن هذا الطريق الثاني أيضا لم يسلم لتصحيح هذه الرواية. الطريق الثالث أنه يوجد اشتباه، هذا أبي القاسم ليس بصحيح. البرقي يروي عن أبي القاسم عن علي بن جعفر، لا هذا اشتباه بالنسخة. صاحب هذا البرقي يروي عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر، وموسى بن القاسم الثقة الجليل من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام معلوم، وهذا الاشتباه متكرر له عدة قراء متكرر طبعا، حتى في النقل عن التهذيب عن الاستبصار موجود. أولا لأنه لا يروي برقي، لا يوجد في شيوخ روايته أحد اسمه أبو القاسم، فمن هو هذا أبو القاسم الذي روى عنه البرقي؟ ماكو في من روى عنهم البرقي شخص اسمه أبو القاسم، هذه القرينة الأولى، وإنما يوجد موسى بن القاسم صحيح. قرينة الثانية أن هذا الاشتباه تكرر في مواضع عديدة فيما نقله الشيخ في التهذيب في الاستبصار عن البرقي عن أبي القاسم لما تحقق، وهذا واضح في كتاب الوافي وكتاب الوسائل في الطبعة السابقة، طبعة دار أحياء التراث العربي 20 مجلد، صححونها بدل أبي القاسم موسى بن القاسم. فإذا السيد الخوئي والمحقق الهمداني لما قالوا بصحته، لأنه ما كانت مطبوعة هاي طبعة مؤسسة أهل البيت، ولا رجعوا طبعا إلى المحاسن وإلى قرب الإسناد، هم نظروا في طبعة الوسائل، يعني السيد الخوئي نظر في طبعة الوسائل، والمحقق الهمداني نظر في نسخة الوسائل التي فيها موسى بن القاسم فقال بالصحة، وهم ما رجعوا طبعا إلى المحاسن وقرب الإسناد ويشوفون البرقي راويها عن أبي القاسم. لذلك الوافي والوسائل مصححين كاتبين عن موسى بن القاسم، رغم هي بالأصل يعني بالمحاسن وقرب الإسناد عن أبي القاسم، لكن هم بعد وفق اجتهادهم وفق تتبعهم للنسخ علموا أن نسخة المحاسن وقرب الإسناد اللي فيها أبي القاسم هي فيها اشتباه، هي عن موسى بن القاسم. هذا الوجه الذي نعتمده لتصحيح الرواية، خصوصا وأنه هذا متكرر في أكثر عدة روايات، ذكرنا أحد هذه الموارد في التهذيب موجود، هذا يروي عن أبي القاسم والصحيح موسى بن القاسم، ماكو في شيوخ البرقي شخص اسمه أبو القاسم. إذن جي من طرق تصحيح هذه الرواية أن السيد الخوئي قدس سره أخذ الرواية من الوسائل طبعة الدار الإسلامية دار أحياء التراث العربي، وهي المتداولة يومئذ قبل ما تنزل هذه الطبعة، مؤسسة أهل البيت، وفيها موسى بن القاسم بدل أبي القاسم وهو الثقة الجليل، وأن المحقق الهمداني قدس سره أخذ من نفس النسخة من الوسائل أيضا من دون الرجوع إلى الأصل وهما كتاب المحاسن وقرب الإسناد، لأن في هذين الأصلين أبو القاسم، لذا لم يذكر لا السيد الخوئي ولا المحقق الهمداني الوجه في هذا التغيير عن الأصل، فمعنى ما مراجعين أصلا لقرب الإسناد ولا للمحاسن وشايفين أنه هناك أبو القاسم، هم دي أخذوهم موسى بن القاسم، كان مفروض أن يؤشر أنه كيف رضيت بهذا التبديل، مو هي في الأصل موجودة أبو القاسم، شلون كتبت موسى؟ لم يتعرض لذلك، فمعنى إذن وهذا أكيد يعني ما نتوقع العلماء لدى الاستنباط، يعني رواية في الوسائل كل رواية يرجع لها إلى الأصل اللي ما أخذ منها صاحب الوسائل، لا هي ما مألوفة هذه الطريقة، فما مراجعين قرب الإسناد ولا المحاسن حتى يرون هذا التغيير، أبو القاسم صاير موسى بن القاسم بالوسائل. قلت لكن تصرف ناشر طبع الدار الإسلامية تصرف حول أبو القاسم إلى موسى بن القاسم خلافا لمؤسسة أهل البيت، مؤسسة البيت منزلة كما في الأصل قرب الإسناد والمحاسن عن أبو القاسم، بس بالوسائل مصحح طبع السابق، لكن التصرف ناشر طبعة الدار الإسلامية صحيح ظاهرا لعدم وجود شخص كنيته أبو القاسم في من روى عنهم البرقي، وإنما روى عن موسى بن القاسم، فمن هاي البرقي عن أبو القاسم؟ ماكو في من روى عنهم البرقي عنوان اسمه أبو القاسم. بعد قرينة أولى. ثانية: ثم إن مثل هذا الاشتباه وارد في غير موضع. لاحظ مثلا التهذيب جزء الأول باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات حديث 761، فقد روى عن البرقي عن أبي القاسم عن علي بن جعفر، لكن الوافي والوسائل اثنينهم أثبتاه موسى بن القاسم، هذا متكرر إذن منهم. شيء الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.